بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مكتبة تسجيلات الغرباء الأثرية ومكتبة تسجيلات أهل الحديث بمملكة البحرين أن يقدم لكم الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأصل العاشر، أليس كذلك؟
نعم.
إذن أرقم المسائل بركة. هذا هو الأصل العاشر، وقد تضمن ثلاثة أمور. أحدها الواجب نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب يتمثل في التصديق والتسليم والاتباع. فبهذه الثلاث الأمور يحصل أو تحصل الاستجابة التامة والانقياد التام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني التأكيد على ما سبق من وجوب الأخذ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شرح ذلك. الأمر الثالث التحذير من الزعم بأنه بقي شيء من أمر الدين لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الشافي الكافي لما أنزله الله عليه، وبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ المبين، وذلك تلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم وفهموه حق الفهم وبلغوه لمن بعدهم. هذا أولا. وثانيا، فإن هذا الزعم يؤدي إلى الفرقة في الدين والضلالة. نعم.
الأصل الحادي عشر: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف.
خلاصة هذا أمران. الأمر الأول التنبيه إلى وجوب قبول السنة، وأن السنة ليس فيها قياس، بل هي النصوص، والقياس هنا هو الرأي الذي تعارض به الآثار. والأمر الثاني بيان لكيفية القياس أو لجنس القياس الذي ترد به السنة، بينه بقوله ولا تضرب لها الأمثال وما بعده من العبارات. والحاصل أنه يجب على المسلم أولا التسليم للسنة والانقياد لها، وثانيا عدم معارضة ما لا يدركه من السنة بالرأي. فإذا أشكل على المرء حديث لم يفهم معناه يصدق به ويؤمن به ويكن علمه إلى عالمه، ولا يتمحل كيف ذلك ولما ذلك، لا، فإن أحكام الشرع منها ما علته قطعية، ومعنى قطعية أي جاءت في نص، في النص نفسه أو في نص آخر، أو أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على علته. ومن أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا الحديث أفاد شيئين: أحدهما طهارة الهرة وطهارة سؤرها أي فضلتها من طعام وشراب، طهارة ما تشرب منها وما تأكل منه. والشيء الثاني علة ذلك قال: من الطوافين عليكم والطوافات. ومن الأحكام ما علته ظنية، وهي نص بعض المجتهدين على علة الحكم، هذه ظنية، مثال ذلك الربويات الست. ما علة الربا أو تحريم الربا فيها؟ لم يتفق العلماء على ذلك، منهم من قال يعني مثلا في البر والشعير والتمر قالوا إنها مكيلة، منهم من قال العلة أنها قوت، هذه ظنية. والمقصود أنه يجب التفريق بين شيئين: أحدهما محمود والآخر مذموم. فالمحمود هو التسليم للنص وقبول ما جاء به، ثم بعد ذلك لا مانع أن يبحث عن علته، يجتهد في البحث عن علته. ما لم يكن هذا النص إخبارا عن الغيب كأحوال البرزخ وما في القيامة من النص بالموازين وغير ذلك، لا، هذه من الغيبيات يجب التسليم لها. والثاني هو ربط الحكم بالعلة. لماذا يشك في الحكم وفيما أفاده النص؟ لأنه لم يقف على علته، هذا مذموم وممقوت. نعم
شيخ مصامح، أليس مقصود بالسنة الاعتقاد وليس الاعتقاد قياس؟
الحقيقة السنة عامة هي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة العملية، في المعاملات، لا تضرب لها الأمثال. نعم.
الأصل الثاني عشر: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
هذا الأصل يتضمن التحذير من مجادلة أهل الأهواء والتعرض لخصوماتهم، وهذا هو الذي ينهى عنه أئمة السنة. وقد ذكرت لكم أمس مقولة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، والمقولات التحذيرية من أئمة السلف تدل على أنهم مجمعون على هذا. وبهذا لعلكم تفهمون ما قلت لكم قبل العشاء في نهاية الدرس الثاني شرح كشف الشبهات، حينما حذرت من المناظرات التي تعقد عبر بعض القنوات مثل القناة المستقلة، قلت إن صاحبكم إن صاحبها من المنتسبين إلى السنة ليس على السنة، يعني بهذه المناظرة. هنا قرر الشيخ فقال لم يصب صاحبها السنة وإن لم يكن صاحبه على السنة وإن أصب السنة، يعني من عرض نفسه لمخاصمة أهل الأهواء ومجادلاتهم وإن أصاب لم يكن بعمله هذا من أهل السنة، لم يكن على السنة، يعني ليس مع أنه مبتدع لكن هو لم يكن على عمله هذا في السنة، لم يصب السنة، ولو أصاب لم يكن على السنة، لأن السنة كما أجمع أهلها ليست على ذلك، ليست على ذلك. ولهذا قالوا من أكثر من عرض دينه للخصومة أكثر التنقل. ومن هنا نقول أهل السنة ينظرون إلى المتسائلين حسب أحوالهم، وأحوالهم ثلاثة: إحداها من كان طالبا للحق مسترشدا فهذا يعلمونه ويجتهدون في تعليمه ويبينون له ما يريد من الحق ويكشفون عنه ما علق بقلبه من الشبه. الثاني من كان مجادلا معارضا وقد بلي به بلوى، ألقى شبهة في مجلس من المجالس، فإن أهل السنة يردون عليه بالسنة، يردون عليه بالسنة ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يسكتون حتى لو سكت الأكبر فإن الأصغر من العلماء لا يسكت، لأن السكوت على هذه الشبهة الملقاة من أسباب علوقها ببعض القلوب. الثالث من عرف بالمجادلة من أهل الأهواء وعرفوا أنه جاء للمجادلة فإنهم لا يجادلونه أبدا ولا يضيعون الوقت معه لما فيها من المفاسد، ومنها أنها تمرض القلوب وتقدح الشك فيها، وفيها إضاعة الوقت، فيها إضاعة للوقت. نعم.
الأصل الثالث عشر: واعلم رحمة الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا شروع في بيان ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن ما يأتي. أولا سد الطريق على من أراد أن يتكلم في الله عز وجل ويجادل في الله، فإنه لا يتكلم في الله. الأمر الثاني الوقوف على النصوص من الكتاب والسنة، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفاته في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. هكذا ينتهج أهل السنة، وهكذا يعتقدون، ولا يتكلمون في ذات الله سبحانه وتعالى ولا في صفاته إلا بما جاء عنه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي حذر منه البربهاري رحمه الله وذكر أنه محدث، هذا طريقة المناطق وطريقة الفلاسفة وطريقة من ورثهم من أهل الأهواء المبتدعة. نعم.
الأصل الرابع عشر: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان.
هذا هو الأمر الآخر مما يجب اعتقاده من صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن وأسمع، لأن ذلك إما في كتاب وإما في سنة صحيحة، فأسماء الرب وصفاته لا يتجاوز في إثبات شيء منها القرآن والحديث. وقد قرر الشيخ هنا أمورا عدة، أولها أولية الله سبحانه وتعالى، فالشيخ قال أول بلا متى، والثاني بيان آخريته سبحانه وتعالى، فأولويته عز وجل سابقة على أولية كل شيء، وآخريته باقية بعد كل شيء. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا الحديث مصداق إن شاء الله لما قاله البربهاري بالمعنى، وفي هذا رد على من يصف الله بالقدم فيقول الله قديم، هكذا إطلاق، فإن القدم ليس فيه بيان الأولية، القدم أمر نسبي لكن الأولية لا. فإذا قيل هذا الأول، معروف أنه في هذا الحال لم يسبقه شيء، فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء كما أخبر بذلك عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال بعد الأولية؟
وعلمه بكل مكان.
لا، بعد الأولية
يعلم السر وأخفى.
جميل. هذه صفة العلم، يعلم السر ويخفى. فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا يقتضي من المسلم أو على المسلم أمرين. الأمر الأول أن الله محصن جميع الأعمال، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. والأمر الثاني الجزاء، فإن إحصاء الله أعمال عباده يقتضي المجزاة عليها. يعلم السر وأخفى. ثم ماذا قال بعد ذلك؟
وعلى عرش
استوى. هذه الصفة الرابعة، صفة الاستواء. الوصف الأول الأولية، والثاني الآخرية، والثالث سعة العلم، والرابعة الاستواء. وعلى العرش استوى. والاستواء من صفات الرب الفعلية التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن معاني الاستواء في لغة العرب الاستقرار والعلو. وعلى العرش استوى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة في سبعة مواضع من كتابه، منها الرحمن على العرش استوى من سورة طه. وأقول إذا أردتم أن تختبروا المفسر فانظروا في آيات الاستواء، فإن تخبط فيها وفسرها بالسيطرة أو الهيمنة أو سعة الملك فهذا إما مبتدع وإما جاهل، لا يعرف من فقه الاعتقاد شيئا أبدا. وعلى العرش استوى. الوصف الخامس
وعلمه بكل مكان.
نعم، وعلمه بكل مكان. هذا تأكيد آخر على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. محيط علمه بالعالم السفلي والعلوي كله. نعم،
لا يخلو من علمه مكان.
وهذا تأكيد آخر، كل مكان يعلم ما فيه، سواء كان ذلكم المكان في البر أو في البحر أو في الجو أو تحت الأرض أو على الأرض، علمه محيط بكل شيء. نعم.
الأصل الخامس عشر، ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
صفات الرب جل وعلا من أصول الاعتقاد ومن أصول الدين كله، فالواجب على المسلم النظر في النصوص فيثبت ما أثبته الله لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولا يضرب الأمثال فيقول كيف ولماذا، كيف ينزل مثلا، ولماذا لا يبقى في فوق السماء وغير ذلك. وهذه في الحقيقة قاعدة عامة يجب التسليم لجميع النصوص، سواء في ذلك نصوص الصفات وغيرها. ولكن أئمة السنة يخصون أمور العقيدة بالذكر لأنها مزلق الأقدام، والخلاف فيها مشتد بين أهل السنة وبين أهل الأهواء. وهنا قاعدة ينبغي أن يعيها أبناؤنا وبناتنا من طلاب العلم وطالباته. هذه القاعدة اكتبوها بارك الله فيكم. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. هذا أخبار ملائية. الآن الأخبار السريعة. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. تضيفون الآن ما لم يصرفه صارف من الشرع، ما لم يصرفه صارف من الشرع، هذا أصل نافع في جميع أبواب الشرع من عقيدة وعبادة عملية ومعاملات. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
أقول كان الصحابة رضي الله عنهم وصدر من أئمة التابعين على أن القرآن كلام الله هكذا، لكن لما جاءت الجهمية وورثتهم المعتزلة وحدثت فتنة القول بخلق القرآن، يعني قالوا إن القرآن مخلوق، وامتحن الناس بها، وحمل الخليفة المأمون العباسي الناس عليها بالقوة، فقتل من قتل ومات من مات في الحبس، وذهب من أئمة السنة من ذهب شريدا ضريدا. اضطر الأئمة إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. لماذا هذا التطويل؟ هذه القاعدة فيها سد لصنوف المبتدعة في هذا الباب. فإن منهم من يقول القرآن كلام الله، ولكن يريد أن الله خلق هذا الكلام في غيره، فذلك الغير يعبر عنه. ومنهم من يقول كلام الله أي المعنى القائم بنفسه، وغير ذلك من العبارات. فاضطر الأئمة أن يبينوا هذا البيان: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. وهذا مجمع عليه، ثبت بالنص وكذلك مجمع عليه. القرآن والسنة صريحان بأن القرآن كلام الله، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا موقفان للإمام أحمد رحمة الله عليه لا ينساهما أهل السنة. أحدهما وقوفه من هذه الفتنة، فقد وقف منها موقف المنكر الصادع بالحق وبيان أنها كفر، كما قال البربهار: لأن القرآن من الله، وما كان من الله ليس بمخلوق. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته. وكان يؤذى، حبس وضرب، فصبر وصابر على الصدع بالحق وما يجب على الإمام من بيانه، وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، وما بال رحمه الله بما أصابه في ذلك. الموقف الثاني موقفه من الخليفة المأمون ومن جاء بعده من أبنائه وأحفاده، ماذا وقف منه؟ كان يدعو للخليفة ويحرض الناس على طاعته، فقد جاء عشرة من الفقهاء يشاورونه ويعرضون عليه أمرهم ويشكون إليه، ففهم مرادهم أنهم يشاورون في الخروج عليه، فكان يقول لهم: الله الله، احقنوا دماء المسلمين، أمير المؤمنين، احقنوا دماء المسلمين. لماذا؟ لأنه بان له أن الخليفة حيل بينه وبين الحق ولبس عليه الحق. وهذا تنبيه إلى أن البطانة السيئة إذا استحوذت على ولي الأمر حجبته عن الحق وأهله، فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما بلغه عن هؤلاء البطانة السيئة. فالمأمون ومن بعده احتواه بشر المريسي، مش بشر ابن غياث المريسي، ومن بعده من المعتزلة، حتى أوصلوه إلى هذه المقولة الكفرية. نعم.
والمراء فيه كفر.
المجادلة في القرآن هل هو كلام الله أو ليس كلام الله على مذهب الجهمية، هذا الذي عناه البربهاري بأنه كفر. فالواجب على السني أن يبين ذلك. والبربهاري رحمه الله كثيرا ما يستعمل كلمة كفر، ولا نرى أنه أراد بها إلا الزجر، فليس كل من قال كلمة الكفر هو كافر. فاعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فكم من قولة وفعلة هي كفرية أو بدعية، ومع هذا لا يحكم براكب هذه المخالفة بالكفر أو البدعة. لماذا؟ لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط، وإما وجد مانع يمنع من ذلك. فتفضلوا إلى هذا يا أهل السنة. نعم.
الأصل السادس عشر: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
الرؤية المقصود بها رؤية الله يوم القيامة، وهذه الرؤية لها موضعان، أحدهما في عرصات القيامة في المحشر. فأهل السنة متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك الموقف، لكن هل يراه غيرهم؟ على اختلفوا على أقوال ثلاثة، أحدها أنها خاصة بالمؤمنين، واستدلوا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية في الكفار. ثانيها أنه يراه الجميع، جميع أهل الموقف، المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يحتجب بعد ويبقى المؤمنون متلذذين برؤيته عز وجل في فرح وسرور، يحتجب عن غير المؤمنين، يحتجب عن الكفار والمنافقين. الثالث أنه يراه المسلمون، من أظهر الإسلام من مؤمنين ومنافقين، والله أعلم. والرؤية الثانية هذه في الجنة، وهذه بالاتفاق خاصة بأهل الإيمان. والأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الكتاب والسنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: وماذا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده لم يعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث دليل على الرؤية الثانية واختصاصها بالمؤمنين، والآية السابقة وما في معناها دليل على الرؤية عامة. ومن الأدلة على الرؤية، على رؤية المؤمنين ربهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون، فلا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، بحيث يراه بعضكم دون بعض، ولا تضامون أي لا تتزاحمون، لا ينضم بعضكم إلى بعض. والمقصود أن رؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالنص من الكتاب والسنة الصحيحة، وكذلك هي ثابتة بالإجماع. وفيما قرره البربهاري رحمه الله، وأنهم يرونه بأبصار رؤوسهم، أولا هو إشارة إلى ما جاء من الأدلة على إثبات الرؤية. والأصل أن هذا على حقيقته، فليس بمجاز كما يقول أهل المجاز. كذلك رد على من ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، أو يتأولونها برؤية الثواب. والذين نفوا الرؤية عندهم شبه، منها أن إثبات الرؤية يلزم منه أن الله في جهة، وهذا يستلزم أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أن لفظ الجهة مجمل، ثم هو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، والوارد في الكتاب والسنة العلو. ثم نسألكم ماذا تريدون بالجهة؟ هل تريدون جهة سفل، أو جهة علو تحوي الله عز وجل، أو جهة علو لا تحويه؟ فالله فوق كل شيء، فوق المخلوقات كلها، وهذا هو الذي جاءت به النصوص. والمعنى الأول والثاني باطلان. ثم نحن فيما نثبت عندنا قاعدة، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن شبههم قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فالرؤية مجرد الإبصار، والإدراك أمر زائد على ذلك وهو الإحاطة. ودليلنا أو من أدلتنا على أن الإدراك شيء زائد على مجرد النظر والإبصار قوله تعالى فيما أخبرنا به عن موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لما تراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا: إنا لمدركون. فبما رد عليهم نبي الله وكليمه وعبده مصطفى ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، ماذا رد عليهم؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كلا نفي، يعني كلا لسنا مدركين. فما الذي نفاه موسى؟ نفى رؤية الجمعين لبعضهما، أو نفى أمرا آخر؟ نفى أمرا آخر، وهو إحاطة فرعون وجنده بموسى وقومه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وموسى صلى الله عليه وسلم منزها أن ينفي النظر، ما هذا ما ينفيه حتى يعني السذج لا ينفونه، السذج لا ينفونه. القوم يرى بعضهم بعضا. أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم يقولون إنا لمدركون، وموسى يقول كلا، يعني لستم ترونهم، أو يقول ليسوا محيطين بكم، معنى ليسوا محيطين بكم. فالإدراك شيء والنظر والإبصار شيء آخر، فأصبحت الآية ولله الحمد حجة لنا، وهي حجة عليهم هم، حجة عليهم هم. نحن نقول نعم الله لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، لكن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرونه، ونحن آمنا بذلك وصدقناه، ولم نتمحل هذه التمحلات التي أدخلها عليكم من أدخلها، فرضيتم بها عقيدة لكم. نعم.
الأصل السابع عشر: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
الميزان في اللغة آلة تعرف بها ثقل الأشياء وكفتها وخفتها، آلة تعرف بها ثقل الأشياء وخفتها، وإن شئت فقل آلة تعرف بها مقادير الأشياء ثقلا وخفة. وهذا واضح في اللغة كما أنه واضح في العرف، فإذا قيل لك زن هذا فإنك لا تصل لمقداره بدقة حتى تضعه في آلة موضوعة لهذا الشيء وتقول هذا قدره كذا، أليس كذلك؟ نعم. والآن عندنا أطباء آلة تحدد وزن الإنسان، والطبيب يعرف من خلال هذا الوزن أنه مناسب أو غير مناسب بناء على مقاييس عند الأطباء. نحن ما نتدخل في الطب يعني إلا تدخلا ظاهرا بسيطا، أما التعمق فليس من اختصاصنا. والميزان شرعا هو ما ينصبه الله سبحانه وتعالى لعباده في الموقف لإظهار ما يشاء من العمل والعامل وصحيفة العمل. والميزان ثابت بالكتاب الكريم، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ها، فلا تظلم نفس شيئا، وماذا؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. الآيات. كما أن الميزان ثابت كذلك بالسنة، ثابت كذلك بالسنة. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ومجموع نصوص السنة، بل نصوص الكتاب والسنة مقتضاها تدل على أنه يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحيفة. فمن الأدلة على وزن العمل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. الحديث. ومن الأدلة على وزن الصحيفة حديث صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. أظلمتك كتبتي؟ فيقول: لا يا ربي. هل لك حسنة؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا. هل لك حسنة؟ فيقول: لا. فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وماذا تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك، لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتتطاير وترجح البطاقة فيدخل الجنة. هذا فضل التوحيد. أهل التوحيد كفر الله به لما قال هاتين الشهادتين مخلصا لله عز وجل إخلاصا. قال أهل العلم: أحرق هذه السجلات كلها. هذا فضل الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله. رحمه صاحب الحق الذي أحصى عليه 99 سجلا، رحمه لما كان موحدا. فهمتم؟ هذا دليل على وزن الصحيفة. وحديث البطاقة وحديث أخرى تدل على أن الميزان له كفتان، لكن هل له لسان؟ هكذا قال غير واحد، والله أعلم. أنا حتى الساعة لم أقف على حديث يعني في هذا. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد بيان أصل من أصول أهل السنة، وهو اعتقاد أن الميزان يوم القيامة حق، وذلكم لأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة من أهل السنة، وقد أنكره من أنكره من المعتزلة وغيرهم وفسروه بالعدل، ويرد عليهم أولا بالنصوص. فالنصوص صريحة في الوزن، وثانيا يرد عليهم بإجماع أهل السنة، ولله الحمد والمنة. وبهذا يستبين العاقل اللبيب الذي نور الله قلبه بنور الإيمان أن العقيدة ترقق القلوب وتهذب النفوس وتصلح السلوك والحال، وليست بجافة. ما دام أيها المسلمون والمسلمات يعلم العبد أنه يوزن، توزن جميع أعماله، فإذا رجحت سيئاته كان من الأشقياء، وإذا رجحت حسناته كان من السعداء، ألا يحرص من يعلم ذلك، ألا يحرص من يعلم ذلك على إصلاح أعماله وتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية والاجتهاد في الطاعات والتقرب إلى الله بمحابه، ويتقرب كذلك إلى الله عز وجل بالبعد عن مغاضبه ومساخطه. لكن لما جفت قلوب القوم قالوا العقيدة جافة، لأنهم لم يفهموها حق الفهم، مساكين قالوا الكلمات الكفرية والعقيدة جافة، ولهذا أعرض الشباب عنها لأنها نصوص وأحكام. أين تريد؟ هل تريد غير النصوص والأحكام؟ هذه الكلمة ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى. أما القائل فنحن نقف منه موقف علمائنا لم نكفره، لكن إذا قامت عليه الحجة وعرف أن العقيدة ترقق القلوب وكما أنها تملأها إيمانا وخشية من الله، إذا عرف هذا وقال ما قال فإنه كافر ملحد. نعم
شيخ، هذا ولسان في الحاشية يقول فيه الكلمة متهم بالكذب في الحديث، الميزان له لسان كفتان فيه الكذب.
أنا قلت لكم أن حتى الساعة لم أقف على حديث الحقيقة أقصد حديثا صحيحا، وهنا المحقق ذكر أن في هذا الحديث الكلبي، والكلبي محمد ابن السائب الكلبي أحد تلامذة ابن عباس، لكنه كذاب ورافضي لا يوثق منه في نقل الأخبار. نعم، وإن كان يعد من المفسرين لكنه في الرواية هالك. نعم.
والأصل الثامن عشر والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
نقف على السابع عشر ونتيح الفرصة للأسئلة.